بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اهدنا وليك الحجة ابن حزام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد. قال الشيخ: في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ. عصبة
دون أبيه أو أبيه؟
لعصبة أبيه دون أبيه. كمش ما عندنا. خب، ما هو المراد من هذه المسألة؟ دون أبيه. هم هذه النسخة أبي ما يصير ما يصير مطلب الحين. هذه المسألة يتعرض فيها المصنف إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية الأساس في الأب، بأن هناك توارث بين الوالد والولد، فإذا مات أحدهما يرث أحدهما الآخر. فكما أنه يرثه، قلنا فيما سبق بأنه يضمن الجريرة، يعني لو فرضنا أنه قام بجناية، الولد قام بجناية وجناية خطئية، فحينئذ الوالد وعصبته ماذا؟ هم العاقلة، فيأخذون، فيجب عليهم أن يدفعون ماذا؟ أن يدفعون الدية للمجني عليه عند الجناية الخطائية. فيجب على الأب والمتقرب من جهة الأب جيد ماذا؟ أن يدفع الدية عن ماذا؟ عن الجاني إذا كان خطأ. الشخص الوالد يريد أن يسقط الجريرة، جريرة ولده عن نفسه، لا يريد أن يتحمل الجناية، رحمك الله، لا يريد أن يتحمل الجناية، بحيث أنه لو جنى ولدي جناية خطائية أنا أكون أيضا أدفع مبلغ من المال.
جناية
تعيش أحمد أو جناية يعني قبل أخذ الآن جناية يعني جناية
قبل الجناية أو أثناء الجناية تبرر منها؟
لا قبل الجناية تبرر، الحين نشوف أكثر فرصة. فيأتي عند السلطان، قبل الجناية يأتي عند السلطان عند الحاكم الشرعي مثلا، ويقول للحاكم: أنا أتبرأ من جنايات ولدي بحيث أنه لو جنى أنا لا أدفع شيء ولا أرثه، في مقابل أني لا أضمن جريرته لا أرثه.
لا بد من هذا الفعل.
كلام في الأرث. لا فلا بد
من هذا الفعل، أنه لا يمكن أن يتبرأ من جريرته دون مقابل.
حين نشوف هذا صحيح، هذا السؤال يصح إذا كان هذا الفعل صحيح، فناقع الكلام أنه هل لا بد أن يتبرأ أو لا. خلنا نكمل المسألة تتضح معالم هذا المطلب. فهذه الأساس هي قضية هكذا: يأتي الوالد للحاكم السلطان ويقول: أنا أتبرأ من ضمان جريرة ولدي ولا أريد الإرث، وأتبرأ أيضا من ميراثه، بمقابل أنه إذا أسقطت ضمان الجريرة أسقطت الإرث. واضح؟ فهل هذا التبرع صحيح؟ هذا التبرع صحيح بحيث يكون هو ليس بولده، فإذا مات الولد هو لا يرث لأنه تبرأ منه، وكذلك أيضا يتبرأ من الجريرة أو لا. فلو قلنا أن هذا الفعل صحيح، ما هو أثر هذا الفعل لو كان صحيحا؟ يعني لو فعل جناية الولد هو لا يضمن شيء، وكذلك أيضا لو مات الولد هو لا يرثه. فهل هذا الفعل صحيح أو لا؟ هل هذا التبرع صحيح أو لا؟ وضح الكلام. هناك رواية دلت على هذا المطلب، وعمل بها من؟ وعمل بها الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية عمل بمضمون هذه الرواية، فقال: لو ذهب وتبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراث، يعني أني لا أرثه، فحينئذ لو مات هذا الولد الوالد لا يرث الولد. من الذي يرثه؟ عصبة أبيه. حكم خاص. الطبقة الثانية والطبقة الثالثة: عصبة أبيه. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ شوف الآن سنقل العبارة. لو تبرأ، من هو تبرأ؟ الوالد عند السلطان من جريرة ولده. وش جريرة ولده؟ يعني أنا أتبرأ من جريرة ولدي، يعني الولدي إذا فعل جريرة أنا لا أضمنها، وأتبرأ من ميراثه، يعني أنا لا أرثه، لا هو لا يرثني، أنا لا أرثه. فإذا هو مات بصفة المطر، فإذا هو مات أنا لا أرثه. إذا هو مات أنا، يعني من هو الوالد، لا يرث هذا الولد. هل هذا الفعل صحيح أو لا؟ قال ثم مات الولد، ماذا نفعل بعدما تبرأ عند السلطان ثم مات الولد؟ هل هذا التبري له أثار؟ فإن كان التبري له أثار يكون الميراث ليس إلى الوالد. يقول ثم مات الولد، قال الشيخ في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. وضعف أبناء معنى دون أبي، يعني إذا مات هذا الولد فإن الميراث هذا الولد لا يكون للأب، يكون لعصبة الأب. ما رأيك أيها المصنف؟ قال وهو قول شاذ، هذا القول يخالف القواعد، يخالف القواعد من جهة أن التبري أن كونه هذا ابنك حكم شرعي. شفت هذا المطلب، كون هذا الولد ولد لك أيها الحكم شرعي. الشرع قال أنت بينك ونسب بعد وجوب وطن صحيح وزوجية، هذا ولدك. مجرد التبري لا يسقط النسب بحيث أنه يسقط حكم الأرض، لا يصح للناس أن يتلاعبون في حكم الله، يسقطونه على عواهدهم. حكم الله غير قابل للإسقاط، حكم الله لا يسقط. والشارع حكم بأنه أنت ترثه وهو يرثك، ليس لك حق تقول أنا أتبرأ وأسقط الميراث. تسقط حكم الله، تتصرف في أحكام الله، هذا تشريع، فلا يصح هذا الكلام خلاف القواعد. فهذا التبري تبري باطل. وش التبري باطل؟ يعني لو فعل جريرة أنت تضمن الجريرة، ولو مات أنت ترثه، فلا أجري هذا التبري، هذا التبري لا أثر له لأنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حكم الله غير قابل للإسقاط.
هذا
قول شاذ أنه في الميراث عصبة أبيه دون أبيه،
يعني هو ممكن أن يكون ميراث
لأبيه وأحسن أن يكون قول شاذ أنه سلام. كل المسألة هذا قول شاذ، ما في أثر، يعني التبري لا أثر له. ذهب كل أصحابنا الإمامية ما عدا هذا المنسوب إلى الشيخ أنه لا أثر لهذا التبري، ما له أثر شرعي. الجريرة تضمن ولا تسقط بالتبري، حكم شرعي، والميراث يبقى، هو يرثك وأنت ترثه. واضح؟ فهذا لا أثر له. ليش هذا رواية وهو قول شاذ؟ هذا قول شاذ لأنه أولا هذا القول منسوب إلى الشيخ في النهاية، نفس الشيخ في كتاب آخر تراجع عنه. الشيخ عنده كتاب اسمه كتاب الحائريات، الشيخ الطوسي عنده كتاب يسمى كتاب الحائريات، في ذاك الكتاب وهو كتاب الحائريات قد تراجع عن هذا القول وقال هذا القول فيه رواية شاذة. نفس الشيخ الذي نسب إليه القول في كتاب النهاية في كتاب آخر قال هذا الرأي شاذ، فيه رواية شاذة. هذا الحكم من وين جايبينه؟ من رواية، هذا الحكم رواية، عندنا رواية تدل على هذا الحكم. هذه الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، تفصل الرواية، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ من يرث هذا الابن؟ قال ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه، يعني العصبة. خب هذه رواية صريحة في المضمون.
هذا يعطل مع أنه عام من كون يوم أخوة الميت.
نعم
هذا ما يكون عام من كون يوم أخوة الميت.
لا العصبة قلنا بأنه في كلام في شرحنا أن العصبة كل من يتقرب
أو من يتقرب من أبيه، بس هذا الشرح أنه
نعم.
أنه من يتقرب من أبيه،
أبي أعم من الأخوة. نعم أخوه أخته
يظلون في مثلنا
الأعم. الأعم نعم الأصفى الأعم. نعم الأعم خب لكن هذا ما له محل، ما في لا أثر له لأنه الحكم باطل، أصل الحكم باطل. خب هذه الرواية ماذا نفعل بها؟ في رواية أخرى أيضا نفس الحكم، خب ماذا نفعل بها الروايتين؟ هذه الروايتين في روايتين في المطلب، كلا الروايتين لم يعمل بهم الأصحاب، روايتين شاذتين مخالفة للقواعد بل هي ضعيفة الأسناد، لو بحث رجال يعني، كلا الروايتين فيها ضعف سندي فلا يعمل بهم. فوش النتيجة النهائية؟ هذا التبري لا أثر له، وإذا كان لا أثر له كأنه يرث، يرث طبيعي الأب الذي يرث، والتبري من الجريرة ليس له أثر. هذا كان قبل يعني بعض الجاهلية يريدون أن يسقطون هذا أنه الولد ما يسمى ملعنة، الملعنة تنفي الولد، لا يريد أن يكون الولد بطريقة أخرى. كيف يكون الولد؟ التبرع من الجريرة وإسقاط الميراث. فهذه طرق عندهم من طرق ماذا؟ من طرقنا في الولاد، هذه الطريقة أيضا باطلة. كما أن اللعان حرام إلا في موارد خاصة، هنا أيضا الطريقة باطلة لا أثر، لا أثر لها. ما في شيء مطلب. يقول وأم هي مسألة أثر قرار المصطفى ينبه عليها. قال هي كل الذي تقدم في ولد الملاعنة أن تقول في البحث، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. إلى الآن لن نتكلم عن ولد الزنا، الآن الكلام يقع في ولد الزنا. ولد الملاعنة ليس ولد زنا، صحيح؟ ولد الملاعنة ليس ولد زنا. أما
أنا أقول إذا أقرت هي يعني لعنها وأقرت
لا يسوى الزنا، أقرت لماذا؟
لذلك عند السؤال بداية مثل أنه ظنه يفرقون بينما إذا لعنها لوحده ولا توافقوا على هذا اللعان.
إذا أقرت بأنها زنت يعني؟
يعني من لعنها
إذا أقرت إذا في بحث
يعني قال هذا ليس ولدي قالت نعم
مع الإقرار ما تصل أنه بين اللعان. هذا ذكر عند المنها ذكرنا بأنه اللعان متوقف على عدم البينة والإقرار حسب ما أتذكر هكذا.
فما أدري هل هو هل يتوقف على
يتوقف على
على أي هل اللعان يكون منطلقاً أو منطلق واحد حسب ما ذكر الشيخ رجع في المسألة هنا.
اللعان في طرف واحد يقول
يكون مثلا إذا تلاعن أو تلاعن يفرقون، إذا تلاعن يجيب مجمع من الأحكام والآثار، وإذا قال تلاعن يجيب أيضا مجمع.
هذا ذكر في تفصيل هذا بس الآن تفصيل الأحكام فيه الأثر المترتب على اللعان، بس الآن دقة المطلب يحتاج إلى مراجعة. في ذكر تفصيل أخذنا في المنهاج أنه إذا صار اعتراف من قبلها، إذا صار هل تلاعن من طرفين أو لا تلاعن من طرفين بأي معنى، أذكر فيه هكذا. الآن لا يحضرني، لا بد أن أراجع وش أراجع المطلب، بعد الدرس أراجع نشوف. خب أما ولد الزنا، إذا ثبت بأن هذا الولد ولد الزنا فهل يرث أو لا يرث؟ قال أما ولد الزنا فلا نسب له، لا يرثه لا الزاني ولا المزني بها، واضح؟ لا صاحب الماء ولا الحامل، لأنه الزنا ليس فراش شرعي، لا يحقق لا عنوان الأبوة ولا عنوان الأمومة، فهي ليست أمه، وهو ليس ولد لذاك الشخص الزاني. الزنا لا أثر له، ليس لا لا احترام له، معنى أنه لا احترام لا يعني أثر عليه أحكام ونسب شرعي. ولهذا قال أما ولد الزنا فلا نسب له، لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، يعني تعليم مجازي، لا من جهة صاحب الماء ولا من جهة الحامل المرأة الزانية والمزني بها، فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته. ليش؟ لأنه لا الفراش غير شرعي، فليست عليه أثار شرعية، ولا أحد من أنسابهما من أنساب الزاني أو من أنساب المزني بها، ولا يرثهم هو أيضا لا يرثهم. ليش؟ انقطاع النسب، ما هو نسب، لأن الزنا لا يحقق عنوان النسب. ولا يرثهم هو على الميراثه لمن؟ هذا ولد الزنا. إذا مات لمن؟ من هو من الذي يرثه؟ قال الفقهاء بأنه هذا ولد الزنا الذي يرثه من ولده إذا تزوج وجاء بولده، الولد يرثه، وكذلك أيضا الزوج والزوجة إذا كان ولد الزنا أنثى فلا فعندها زوج فالزوج يرثها أيضا، واضح؟ فالذي يرث هو عنوان الزوجية الزوج أو الزوجة والأولاد. أما الأعمام وكذا كل العلاقات كلها ما في علاقات لا أب ولا أم ولا أجداد ولا أعمام ولا أخوة، لأنه لا قرابة له لا من جهة أب ولا أم، لأنه لا نسب له أبا وأمان، لأنه غير شرعي. قال ولا يرثهم هو وميراثه لولده، لولده لولد من؟ لولد ولد الزنا، يعني ولد الزنا تزوج وجاء بولد، هذا الولد يكون هو الوارث. ومع عدمهم، عدم الأولاد والزوج أو الزوجة للإمام، فيكون للإمام، لماذا؟ إذا مات انضام جريرة أو معتق، هي مسألة مفروعة عنها قرينة حاليا، إذا يكون للإمام مع فرض عدم وجود ضام جريرة ولا معتق، أما مع وجود ضام جريرة أو معتق لا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة إلى الإمام. هذا أكثر من ما يذكر لوضوحه، يعني لأنه ذكر سابقا مراتب الأرث بأنه ضامن جريرة أو معتق ضامن جريرة بعد ذلك الإمام. ولهذا مع عدمهم، يقصد عدمهم يعني عدم الأولاد وعدم الزوج والزوجة، احنا بالتكلف نقول أيضا عدم معتق الجريرة وعدم المعتق وضامن الجريرة. لا أقول هذه قريبة، ما في حكم خاص في المسألة. نعم قد يكون في احتمال، نعم في احتمال بمراجعة المطلب وأدلة المطلب، ما في هذا القول، يعني ما في خصوصية في هذا المرد، رواية خاصة دلت على أن ولد الزنا لا يرثه المعتق أو ضامن جريرته، واضح؟ هذا لم يذكره، ما في حكم تعبدي خاص في المسألة، بل أنه هكذا القرين عامة. نعم تحتمل العبارة، أو لما نقرأ عبارة بدون قرآن يحتمل بأنه ما يشترط ضامن الجريرة والمعتق، لكن ببركة القرائن الخارجية تكون محتفة بهذه العبارة تؤدي إلى انعقاد ظهور على القرينة. خب قال ويرث الزوج والزوجة، كيف يرث؟ يعني يرث الزوج والزوجة من ولد الزنا نصيبهما الأدنى مع الولد وعدمه، عدم الولد نصيبهما الأعلى. يقول ويرث الزوجة، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد وعدمه. وش قصده وعدمه؟ كنت وعدمه؟
نعم
أيه عبارة ناقصة. شوف المسالك هنا، عدمه أو تعبير والأعلى، هي المسألة أي والأعلى مع عدمه، واضح؟ فالزوج والزوجة نصيب الأدنى مع الولد، مع عدم الولد يرثون نصيبا الأعلى. أنا ذكر صغرة عبارة عن مسألة، يعني ما في نصوص خاصة في مسألة، ما في أدلة خاصة حيث أنه مع الولد وعدم الولد يرثون النصيب الأدنى. لا
التذكير
أي التذكير؟ ويرث الزوج والزوجة بين الله، يعني أشهد فهمها طحمة البراء عندما قال هناك ويرثه لولده، يتوهم شخص بأنه فقط الذي يرث هو الولد، أما غيره لا يرثون ولد الزنا. يقول لا، يوهم لك هناك بأنه ولد الزنا لا يرثه الولد، لا يرث فقط الولد من جهة النسب، أما من جهة الأسباب فيرثونه لو كان عنده زوج أو زوجة، فنبه عليه. فالزوج والزوجة أيضا يرثون الولد لوجود العرصة، لأنه ما في حكم تعبدي في المسألة. لا هذا الولد ولد الزنا لا يرثه أبوه وأمه، لأنه ما عنده أبو وأم شرعا، وعيدا ما عنده أبو وأم ما في متقرب من جهة الأب ولا متقرب من جهة الأم.
الزوج إذا كانت الزوجة هي هذا،
هي كذا والعكس،
الزوجة إذا كانت،
نعم. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه. قال وفي رواية، هناك رواية تدل على أنه ولد الملاعنة، أفرض ولد الزنا كولد الملاعنة، كيف؟ كما أن ولد الملاعنة يرثه من يتقرب من جهة أمه، كذلك أيضا ولد الزنا يتقرب يرثونه من يتقرب من جهة التي حملته، خنتمها أمه، واضح؟ هناك رواية خلاف ما ذكرنا تدل على أن ولد الزنا كولد الملاعنة، كما أن ولد الملاعنة يرث من يتقرب من جهة الأم يرثونه وهو يرثهم، فكذلك أيضا ولد الزنا. ولهذا قال وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها، ليس فقط الذي يرثه الولد، يعني ولد الزنا ابنه أو الزوج والزوجة، بل حتى أمه ترثه، بل حتى المتقرب من جهة الأم ترثه. والتعبير بالأم أيضا تعبير وإيش؟ تعبير مجازي لأنه صار زنا. يقول: وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مضطرحة. يعني هذه الرواية مطروحة، يعني مو بس شاذة، يعني أصلا لا يمكن العمل بها. كيف؟ ماذا لا يمكن العمل بها؟ خب قوله وفي رواية، هذه تعبيرات المصنف في رواية، نقصد رواية واحدة عادة، يعني في رواية جنس رواية، سواء كانت في ستين أو ثلاث رواية، يعني سماها رواية لحظ مضمونها واحد. هذه رواية إسحاق بن عمار، وهذا الحكم أيضا ذهب إليه ابن الجنيد الإسكافي وأبو الصلاح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي وابن جنيد الإسكافي قالا بأن الأم ترث، ترث من؟ ولدت الزنا. وقال شوف المطالب صفحة 239 الرواية، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول، كان يقول، كان إذا خذ ألف المضارع تدل على استماع أحسن المرة، كان يقول أي تأكيد على المطلب، كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها، يعني اللي تقربوا من جهتها أخواله وأعمامه. هي رواية حلوة. ورواية ثانية: ورواية يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة. إذن هاتان روايتان تدل على ما ذكره هنا المصنف، قال في رواية، ولكن الروايتين فيهما مشكلة سندية. الرواية الأولى لا يمكن العمل بها لأنها ضعيفة، ضعيفة السند، بل أن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول هذا الراوي توهم، الإمام ما قال ولد الزنا وابن الملاعنة، قال ابن الملاعنة، هذا توهم من رواية قول الزنا
أو زيدها
يعني. توهم فزاد في الرواية، أو أنه اجتهد فقال ولد الزنا مثل ولد الملاعنة، ما في فرق بينهما، أي زاني ففهم أنه ولد الملاعنة مثل ولد الزنا. من؟ الراوي سهم إسحاق بن عمار سهوا من، يعني رواية إسحاق بن عمار في بحث الرجال يأتيكم أنه كثير في رواية فيها اضطراب، رواية إسحاق بن عمار فيها اضطراب، ولهذا بعض العلماء يقول بأن رواية إسحاق بن عمار لا يمكن العمل بها لاضطرابها، شوفها فيها مشاكل في النحو، مشاكل في الضمائر أو تفسيرها شوي صعب، رواية شاذة، فرواية كل بعضهم يعني يقول أنه لا يمكن العمل برواياته. تحقيقها في وين؟ في الرجال إن شاء الله. إذا كل الروايتين ليست تامة، فنعمل فلا يصح، نعمل بالقاعدة. القاعدة ماذا؟ بأن الذي يرث ولد الزنا فقط ولده وزوجه وزوجته. نأخذ شوي من الفصل الثاني. الفصل الثاني في ميراث الأنثى. في هذا المطلع بحثين. البحث الأول في تحديد الأنثى، والبحث الثاني في كيفية ميراث الأنثى. الآن نتكلم اليوم فقط في تحديد الخنثى. ما هو المراد من الخنثى؟ وما هو الفرق بين الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل؟ وما هي أعمارات تحديد أن الشخص أو هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثى؟ بعد ذلك نبحث إن شاء الله عن كيفية ميراث الخنثى. الكلام يقع في المراد من الخنثى. الخنثى هو ذاك الذي له فرج الرجال وفرج النساء، ففيه العضو الأنثوي والعضو ماذا؟ والعضو الذكوري. فله العضو الذي بعبارة بسيطة، بعبارة عشان أوضح، له العضو الذي يخرج منه البول من الرجل، والعضو الذي يخرج منه البول في الأنثى، فله كلا العضوين. ففي هذه الحالة هذا يسمى خنثى. واضح؟ إذن الخنثى هو ما كان فيه الآلات أو ما فيه مخرج البول للرجل ومخرج البول للأنثى، فيه أعضاء، فيه عضو الرجل وفيه عضو الأنثى، الإحليل والفارج. هذا الخنثى. الخنثى على قسمين، هذا هذا من الخنثى. فإذا كان شخص فيه هذان العضوان يسمى ماذا؟ في هذين العضوان يسمى ماذا؟ خنثى. الخنثى على قسمين، خنثى مشكل وخنثى يمكن تمييزها، واضح؟ والخنثى ليس قسما ثالث، اما في الواقع ذكر او انثى. ما عندنا في الواقع شيء يسمى خنثى، ولا لو كان في الواقع خنثى قسم ثالث ما نحتاج ان نبحث ان الخنثى مندرجه تحت الرجل او تحت المراه، تحت الذكر او تحت الانثى، بل ان الصحيح ان الخنثى ليست جنسا ثالثا، هي لا تخلو اما ذكر واما انثى. الله يقول يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، هل معنى؟ منظر أيضا ويهب لمن يشاء الخنثى. فالخنثى في هذه الحالة ليست جنسا ثالثا. خب هذه الخنثى شفتوا على قسمين، تارة الخنثى مشكل يعني لا يمكن بعد تمييزه، وفي خنثى غير مشكل يمكن أن ندرجها تحت الرجال أو تحت النساء، تحت الذكر أو تحت الأنثى. كيف؟ نقول لو فرضنا أنه عندنا من عنده أو عندها فرج الرجال والنساء، هناك أمارات جعلها الشارع من خلالها نستطيع أن نميز أنها رجل أو أنثى. وما هي هذه الأمارات؟ تكتب الأمارة الأولى، أي عضو يخرج منه البول؟ هل يخرج البول من عضو الذكر أو يخرج البول من عضو الأنثى؟ فإن خرج البول من عضو الذكر يلحق بالذكور، وإن خرج البول من عضو الأنثى يلحق بالإناث. هذه الأمارة الأولى، من أين يخرج البول؟ خب الأمارة الثانية، خب يخرج، لو فرضنا أنه يخرج من كليهما فماذا نفعل؟ قال الفقهاء المرجع في ذلك أيهما الأسبق في الخروج، ذهب لكي يخرج البول، أي عضو يخرج منه البول أولا؟ هل العضو الذكري أو العضو الأنثوي؟ فأيهما الأسبق في خروج البول يلحق به صاحب ذلك العضو. فإن خرج أولا من العضو الذكري صار ذكرا، يعني أول ما يخرج أول ثانية يبدأ من العضو الذكري، بعد ذلك بعد خمس ثواني ثانيتين يخرج من الاثنين مثلا، فأيهما أسبق؟ العضو الذكري، فالذي هو أسبق يلحق به. متفقين؟ وهاتان الأمارتان متفق عليهما، أصل خروج البول والسبق. خب الآن هي مرتبة ثالثة، لو كان يخرجان في وقت واحد من كلا العضوين ماذا نفعل؟ هنا بعض الفقهاء بدأ الخلاف بين الفقهاء. الفقهاء بعضهم قال المدار على الذي ينقطع أولا، فإذا تحقق الانقطاع الذي ينقطع منه أخيرا، مو أولا، الذي ينقطع منه أخيرا هو العضو، هو الذي يلحق بالشخص. فإذا بدأ البول من كلا العضوين وانتهى العضو الذكري، وإلى الآن ما زال العضو الأنثوي، فأيهما الذي تأخر؟ العضو الأنثوي، فيلحق بالأنثى. فالمدار على الانقطاع الأخير في أي عضو ينقطع فيلحق بصاحب ذلك العضو، وهذه محل خلاف خصوصا عند المتأخرين، المصنف يبني عليها. خب انت ساويا في الأمور الثلاثة، يعني هم البول من كليهما وهم السبق واحد وهم التأخر، واضح يعني يخرجان معا وينقطعان معا، فماذا نفعل؟ شوف الآن كل المراتب الثلاثة، المشكلة وغير مشكلة، إذا في أمارات يعني غير مشكلة. خب هنا وقع الخلاف. المصنف بعدين نكمل نشوف إذا في سؤال. المصنف هنا يقول إذا الأمارات الثلاثة انتهت صار مشكلا، يعني إذا كان السبق والتأخر واحد في البول صار مشكل، فلا نستطيع أن نميز أنه ذكر أو أنثى، فيأتي بحث ميراث الخنثى مشكل. هذا بحث ميراث الخنثى، وين يأتي؟ خنثى المشكل. أما الخنثى غير المشكل بعدنا طلعت أنها ذكر أو أنثى، فيشمل حكم الذكر والأنثى. فما أخذنا لأجله البحث لو انتفت الأمارات الثلاث، هي المصنف يقول. بعض الفقهاء يقول لا، في أمارة رابعة بعد مط المشكلة، وهو ما ذكره السيد المرتضى السيد المرتضى يقول عندنا أمارة دلت عليها النصوص وهي حساب أضلاع هذا الشخص. فعند أضلاع في الجانب اليمين وأضلاع في الجانب اليسار، فإن كان عدد الأضلاع متساوية في الطرفين الجانب اليمين والجانب اليسار فهو امرأة، وإن كان عدد الأضلاع مختلف فهو ذكر. اعتمد في ذلك على رواية، لكن المصنف لا يقبل بهذه الرواية، ولهذا لم يجعلها من قبيل الأمارات. فعند المصنف متى تصل النوبة إلى صنف المشكل؟ إذا كان البول السبق واحد في نفس الوقت وينقطع في نفس الوقت فيصير مش مشكلة. في سؤال؟
بالنسبة إلى التحليل والطبع، يعني لا يمكن بناء على أنه نفس الصمت هي التي تحل تكون هذا يحل أولا أو هذا يحل ثانيا، خاصة أنه في مورد التهمة، يعني إذا كان مثلا للذكر يكون نقيض أعلى ومثلا لبعض أجناس الإناث مثلا يكون لها نقيض أعلى، فقد يقال أنه لا يعتبر إشارها مثلا في اعتبار أنها ستكون مورد التهمة.
نعم.
طب لا.
هنا في مسألة بأنه هذا موضوع، هذا كونها خنثى أو كون البول يخرج أولا أو أخيرا مسألة موضوعية مو حكم شرعي موضوع، فهل يعتمد على خبر الواحد في الموضوع أو لا؟ بعضهم يقول خبر الواحد يعتمد على الموضوع حتى لو كان يتعلق بنفسه، مثل إخبار المرأة عن حيضها، وهذه التهمة منفية باليمين، ننفي التهمة باليمين، واضح؟ فنقول نقبل قولها ولا بد أن تأتي بيمين لكي تنفي عن نفسها التهمة، وإلا في موارد كثيرة يعتمد على قول المرأة، خصوصا في مسائل الحيض في مسائل العدة يعتمد المرأة يصدق خبرها وإن كانت في تهمة، لكن إذا كانت تهمة تأتي باليمين لكي تأتي التهمة.
مسألة الأولى الحين لو مذكر ثلاث أنا عندي نظرية رابعة شخصية
إنه ما الشخص
هو قاعد يغير روحه،
استارت انتهى، هاي صارت ما يصير. أحكام شرعية فيها رؤية وفيها زواج وفيها أحكام شرعية، ما يصير خيار. لا ما في تخير، ما عليك.
زين الحين الشخصان
يحبون القرآن لكل مشكلة. بعضهم عمل بالقرعة، بعضهم عمل بالقرعة، ولهذا نعطي قول بالقرعة. زين، لكن في تأمل ما يقبلون العلماء، لأنه لو قلت بالقرعة ما في خنت مشكل بعد. إذا قلت بالقرآن في خنث المشكل، عدد شوية الروايات اللي تأتي في رأي مر يعني يميرات الخنث المشكل ما لها معنى، لأنه صرف قرعة بعد، فيلزم ضرب وطرح كل الروايات. قال من له فرج الرجال والنساء، شوف العبارة، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، هناك ضرب أولى ما ذكرها واضحة، الذي يتأتى منه البول، يعني طارة نفترض بأنه عنده عضوين، عضو فيه البول وعضو أصلا لا يخرج منه البول، فهذه الطابقة الأولى. نتكلم عن السابق، مرتبة ثانية يسبق، يعني كلاهما يخرج منهما البول، هذه الطابقة كان ثانية. يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما يسبق منه البول، فإن جاء منه يجع منهما، يعني جاء منهما حال كونهما في نفس الزمان، ما في سابق، انتهى السابق، كلاهما في نفس الوقت، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا المتأخر. إذا الضابطة الأولى بعبارة نقطة السابق وضابطة التأخر، فيورث عليه أو فيورث عليه على العضو الذي ينقطع منه أخيرا، فإن تساويا في السبق والتأخر، يتساوي كلا العضوين في السبق والتأخر بلحاظ البول، فما هو المدار؟ هنا قال في الخلاف، شوف قال في الخلاف، يعمل فيه بالقرعة أو يعمل فيه بالقرعة، سوي القرعة، فما عندنا خنثى مشكل على رأي الشيخ، على رأي الشيخ ما في عندنا خنثى مشكل، لأنه آخر أمارة نصلها القرعة، والقرعة حد أنه ذكر أو أنثى، في مشكل ليس عندنا خنثى مشكل، فضرب مسألة الخنثى المشكل، ما يحتاج بحث ميراث الخنثى. وقال
الشيخ أنه مشكل ولكن في الخنثى المشكل يعمل
لا 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 ما ينفع، خلاف الخنثى عندنا خنثى مشكل وغير مشكل، إذا قلت خنثى يعني فيها العضوين، إذا أصدر أن تحددها كونها ذكر أو أنثى بأي شيء أمارة أو شيء فهي ليست المشكل حينئذ، فلا يأتي هذا البحث ميراث الخنثى.
قلنا نحدد هذا الكلام سواء أنها تعطيها
لا لا يعني يعمل بالقراءة، يعمل بالقراءة في تحديد كونها ذكر أو أنثى. خب ليش سميها ذكر أو أنثى؟ رتب الآثار ما عليه.
مرة واحدة القراءة قبل مرة.
لا 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 مرة واحدة تحدد خلاص، مرة واحدة تحدد ذكر أو أنثى انتهى. ما يصير. خب قال في الخلاف يعمل فيه بالقراءة محتجا بالإجماع والأخبار، ورد بأنه لا إجماع في المسألة والأخبار على خلاف ذلك، وإلا بناء على ما تذكر بناء على ما تقول ليس هناك معنى لبحث ميراث الخنثى. واضح له؟ لأن بحث ميراث الخنثى سيأتينا الخنثى المشكل. أما لو كان ذكر وأنثى بعد طبعت أنه ذكر أو أنثى.
حددت مستوى البولوكي البولية هنا حددت مسألة إذا كان هذه الخنثى تحتل مهمة
حيث وش سوفيها؟ وش دخل في البول؟ على أوارة شرعية البول
إذا سوال البول كامل
وخلاص ما ما ترجع ما في
ما راح
خلاص الشارع ما في ما في الشارع قال هذه ذكر هذه أنت خلاص أمارة شرعية. خب بعد الفقهاء المتأخرين، فقهاء المتأخرين كثير منهم يقول ترجع إلى الطب أولا، فإذا الطب استطاع أن يحدد أنها ذكر أو أنثى فبها وإذا ما استطاع ترجع إلى الأمارة. فمع ان اتصلنا به الامارات البول السابق مع فرض عدم وجود كلام عند اهل الاختصاص، ولا لو اهل الاختصاص بالفحص الطبي قالوا هذه انثى او هذا لك لا تصل النوبه الى هذا الى توققوا وقال ما ندري صعب نحدد تاتي هاي الامارات، هاي امارات عندك شك يرجع لها، فمع وجود كلام اهل الخبره والاختصاص لا تاتي على راي الفقهاء المتاخرين على السيد السيستاني بعضهم يعني. وقال رحمه الله في النهايه منه الشيخ وكتاب الإيجاز كتاب الشيخ والمبسوط هذه كتب ثلاثة للشيخ ماذا قال؟ قال يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، أي هو الذي يعطى؟ الذي التفت فيه العلامات السبق والتأخر، يعني هذا حكم سيأتينا، هذا يعني طبق في حكم الميراث الخنثل مشكل، يعني الشيخ رحمك الله الشيخ خالف نفسه ففي كتاب الخلاف قال يعمل بالقرعة، لكن في كتاب النهاية والإيجاز والمبسوط نفس الشيخ قال هذا خنثى مشكل ويرتب على آثار الخنثى المشكل التي تجأتينا طريقة إرث الخنثى المشكل. فالشيخ له قولان في المسألة.
هذا الشيخ أنا دعوه الإجماع كيف المنتبه الشيخ؟
هو دعا هو دعا ايه هو ان شاء الله دعوه الإجماع. وش معنى الإجماع؟ هذا في بحث مفصل في الأصول دعوة الإجماع وش معناها؟ هل إجماع معنى تتبع الأقوال أو إجماع عندما يقول أجماعة الطائفة يعني إجماع على قاعدة معينة أو على رواية؟ ما شاء الله نفس نفس صاحب الشخص منقول محصل نفس صاحب الإجماع ينقل الإجماع وبعد ذلك مو في كتاب آخر في نفس كتابة في صفحة أخرى يخالف المسألة. فهذه بحث الإجماع بحث طويل وإيش كيف نحل هذه الضغط يرى بالشيخ الطوسي يدعي الإجماع والشيخ المرتضى يدعي الإجماع كل واحد على عايز متعاكسان متعاصران. ولهذا الشيخ قال في الخلاف قال عمل بالقرعة فما عندنا خنثى مشكل، لكن في كتبها الثلاث في كتاب النهاية والإجازة والمبسوط قال نطبق أحكام الخنثى المشكل. وما هي أحكام الخنثى المشكل؟ سيأتينا له يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة كما سيأتي بعد بكرة إن شاء الله. يقول وعليه على ما ذكره الشيخ أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام. هناك رواية لا نحتاج إلى نقلها دلت على ما ذكره الشيخ جيد ما في رواية ما في الشيخ جيد. فبالتالي المصنف يذهب بهذا القول أنه يلتفع التفق والتأخر نعمل بماذا؟ بتطبيق أحكام الخنثى المشكل. لكن المفيد والمرتضى وقال المفيد والمرتضى هذا جابوا أمارة رابعة لا يقبلها المصنف. قال إذا التفت الثقب والتأخر نحسب الأضلاع. وقال المفيد والمرتضى رحمهم الله تعد أضلاعه، يعني جانب اليمين عند الله جانب اليسار عند الله فتعد، إن كانت متساويتين كما دلت عليها الرواية فهو أنثى، إذا كان متساويتين فهو ذكر حكم تعبدي.
الحين قال
تعالى
الله
عنه
وما حدد
أنه ذكر في باب الخنثى تعرف أن يذكر تعالى النتون تعالى تعد أضلاعها تعالى يعد أضلاعها تعالى يضيع الضمير يعني ما يتذكر له أنثى. فشوف نفس الفقهاء في كتاب الخنثى تعالى يعبرون بضمائر الذكر وتعالى يعبرون بضمائر الأنثى.
تعالى تعد أضلاعها
خلص ما فيش كلام أضلاع منهم خب ما في سؤال، ما في مشكلة. تعد أضلاعه فإن استوى جنباه فهو امرأة. شفتوا يا يوسف؟ فإن استوى وش استوى يعني كان عدد الأضلاع متساوية في الطرفين فهو امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر. من وين هذا الحكم؟ قال وهي رواية شريح القاضي. إذا كانت رواية شريح القاضي، شريح القاضي ما حجة علينا، نقول لا، حكاية لفعل علي عليه السلام. واحتجا، من احتجا؟ المفيد والمضطر بالإجماع. يعني المفيد والمضطر قالوا على هذه المسألة إجماع، يعني هذه الرواية لابد أن العلم نزولها، بل الإجماع قام على العلم نزولها. شوف الإجماع، الشيخ يقول ما أصلا ما جاء الحكم، وقال تصلنا بين القرعة، والمفيد والمضطر قال عليه الإجماع. أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول والرواية هذه ضعيفة لأن شريح القاضي هو ناقلها وغيره، وشريح لا يعمل برواياته. وكذلك والإجماع لن يتحقق، دعوة الإجماع هذه غير متحققة، هذه دعوة من عندكم أنتم تدعون الإجماع. هذه الرواية لطيفة أنقلها لكم، نخلص البحث، رواية عجيبة، رواية شريح. ما في أدواء، جانب يمين جانب يسار.
هذا اللي هم صاروا.
خب سفر، شوف الرواية، رواية لطيفة، اسمع الرواية حلوة. رواية أن واحد جاء شرح القاضي مسألة وتورط شرح القاضي ما لدى مسألة، فراح سأل الإمام، اسمع الرواية سفر. قال هذه الرواية تنتك بها الشيخ المفيد، المهم سند من العلاقة. قال عن شريح قال تقدمت إليه امرأة، جاءت إليه امرأة، كان قاضي فجاءت إليه امرأة فقالت إني جئتك مخاصمة، يعني أجي عندي مشكلة. فقال وأين خصمك؟ وأين لي تنازعني؟ قال أنت خصمي. تقول لشريح أنت خصمي، استغرب، أنا ما تهاوشت إياش في يوم الأيام ولا عندي مشكلة إياش. فأخلى لها المجلس، أخلى لها المجلس، طلع الناس بس بقى هي هو وياها، وقال لها تكلمي تفضلي. فقالت إني امرأة لي إحليل ولي فرج، فهي مش خنثى، ما عندي مشكلة، خنثى، لها إحليل، لها عضو الذكر ولها فرج عضو الأنثى، وتقول إني امرأة بعد، فدش قال إني امرأة بعدين لأن زوجوها من ولد عمها بعدين. فقال شريح قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه قضية، يعني هالقضية نفسها جاءت لأمير المؤمنين، وورث من حيث جاء البول، يعني أمير المؤمنين حكم في المكان الذي من البول أنت تركين منه، أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه. فقد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه القضية، يعني كلام في القضية، وورث من حيث جاء البول، فقالت إنه يجيء منهما جميعا. انتفت أي علامة؟ العلامة الثانية، العلامة الأولى أنه من أيهما يأتي البول. فقال لها من أين سبق البول؟ أيه السابق؟ العلامة الثانية. قال ليس منهما من يسبق، كلاهما يجيئان في وقت واحد. بعد ما خلت العيس على السؤال من أين انقطع، قال وينقطعان في وقت واحد، يعني هم العلامة الثانية من تفيها، هاي العلامة الثلاثة من تفيها. فقال أها أما إنك لتخبرين بعجاب، شيء عجيب، أول مرة أسمع هذا الحكاية. فقالت أخبرك بما هو أعجب من ذلك. اتفت، ما هو الأعجب؟ أنا بقرة قصة أنه في عبارة مصعبة، أنه ما هو الأعجب من ذلك؟ أنه تزوجت ابن عمها، زوجوها من ابن عمها، ما يرون هي أنثى أو خنثى، ما يعرفون، ففكروها مرة فقالت إني امرأة، فزوجوها من ابنة عمها، جاب لها خادم، جاب لها خادمة تخدم البيت. فقامت قامت هذه الخنثى ووطأت تلك الخادمة، فأتت بولد، تبتينه، جابت بولد. فقل يوم وطأت فأنت ما توقع أن روح أنثى بتجيب ولد. فلما جاءت ولد، لما وطأت الخادمة وجاءت ولد، اكتشفت بأنها ماذا؟ بأنها امرأة أو أنها مشكلة، واضحة؟ شوف العبارة. فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا، وش العجب؟ تزوجني ابن عم لي وأخدمني خادما، خادما في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكاء، يقصدني خادمة، فوضعتها فأولدتها، توقعت أني أنا مو أنثى، مو أنا مو ذكاء، جيد فكر في أنثى سنسوي مصاحقة والعياذ بالله، فإذا كشفت أن وضعتها صار العياذ بالله زنا، فأتت بولد. فوضعتها فأولدتها فأولدت الخادمة. وإنما جئتك لما ولد لي، أجل ما ولد اكتشف إن أنا كأني ذكر مو أنثى، لتفرق بيني وبين زوجك بيني وبين زوجي. والحد واضح ما قبله. فقام من مجلس القضاء ما قدر بعد خلاص ضيع. فدخل على علي عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها أنا عايز أجيبها المرة دخلها، فأدخلت وسألها عما قال القاضي، هالقاضي اللي يقول فحلو شلخ على الناس، فقال لا بني، فقالت هو الذي أخبرك، نفس الذي قالت القصة. فقال فاحضر زوجها ابن عمها، جاب ابن عمها لزوجها منها، قال فقال لها امير فقال له امير المؤمنين هذه امرأتك وابنة عمك، من بيقول لها اني ضربت كلا، قال هذه امرأتي، فقال نعم هي امرأتي وابنة عمي، قال قد علمت ما كانت بشطار، قال نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فاولدتها، يعني جبت لها خادمة في البيت فوطأتها فماذا فدت بولد، فقال ثم وطأتها بعد ذلك، عقب ما جاءت ولدت وطأتها بعد، قال نعم حتى انا وطأت انسيدة مش بسوية يا رزكاة ليش توسطها، فيقول له ثم وطأتها بعد، قال نعم خب. فاستحمق امير المؤمنين سلام الله عليه. المهم بعد ماذا قال؟ فقال اذا ان كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها، ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا عدد الجانب الأيمن 12 ضلعا والجانب الأيسر 11 ضلعا مو متساوي خب بلي. فقال علي عليه السلام الله أكبر، ايتوني بحجام، لأنه إذا كان متساوي صار قلت له ذكر ذكر غير متساوي، فهذا كان صار رجال، قال ائتوني بحجام، فأخذ من شعرها شعرها خلى نفس الرجال شعرها عشان ما تبين لي مرأة، فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال، قال بعد روحي رجال. فقال الزوج استحمق الزوج قال يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي، قال امرأتي وابنة عمي ليش تدخل إحقاب الرجال، ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية، من وين دخل الحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال إني ورثتها من أبي آدم عليه السلام، هذه مسألة عندي عد من آدم عليه السلام، كيف وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، خلقت من ضلع آدم أمير المؤمنين خالف علم الخاص فهم، إذا خلقت من ضلع آدم كأن عدد أضلاع الرجال أزر من عدد أضلاع النساء، خلقت من ضلع آدم عليه السلام وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلعين، وعدد أضلاعها أضلاع رجل 23، وأمر بهم فأخرج هذا صورته في الثالث قضية. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.